أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لا بأس أن نذكر هذه النقطة من باب المقدمة قبل الدخول في كتاب القضاء. هناك كتب وأبواب فقهية متعددة مهمة غير مذكورة في الرسالة العملية لسماحة السيد الإمام السيستاني دام ظله، وهذه الكتب وهذه الأبواب الفقهية مذكورة في الرسالة العملية للمعاصرين، ومنهم السيد الإمام الخوي قدس سره. وبما أن هذه الكتب والأبواب الفقهية مهمة ابتدائية وفيها فوائد كثيرة بغض النظر عن التقليد، نعم، بالتالي هي أبواب فقهية ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، خصوصا إذا كانت على مستوى مع شيء من المستندات وإشارة إلى بعض الأمور الخلافية من باب التطور العلمي والتدرج العلمي لطالب العلم. فلهذا ارتئينا أن نتباحث وأن نباحث هذه الأبواب الفقهية. وهذه الأبواب والكتب الفقهية، الكتاب الأول هو كتاب القضاء وما يلحق به من اليمين وشاهد مع اليمين. الكتاب الثاني وهو مهم جدا كتاب الشهادات في شرائط الشهادة وأحكام الشهادة، هذا أيضا مهم. كتاب آخر وباب آخر كتاب الحدود، 16 حدا. كتاب الحدود أولها والعياذ بالله الزنا، نعم، حد الزاني، الواطئ، وكيف وهكذا، يعني 16 حد من الحدود. وأيضا ما يلحق بالحدود التعزيرات، وأيضا القصاص من الكتب الفقهية، القصاص قصاص النفس وقصاص الأعضاء، شروط القصاص، زين، قصاص الأعضاء أو الأطراف، ما تسمى قصاص الأطراف، هذا أيضا كتاب وباب مهم جدا. وكتاب آخر هو كتاب الديات، هذا أيضا باب وكتاب الديات، دية النفس ودية أيضا دية الأعضاء، هاي مسائل ابتلائية. نعم، فإذا هذه الكتب والأبواب الفقهية المهمة، إن شاء الله نبدأ بكتاب القضاء على منهاج السيد الإمام الخوئي قدس سره الشريف. كتاب القضاء، أولا لابد أن نعرف ما هو معنى القضاء فقها أو تعريف القضاء. لهذا السيد الإمام الخوئي قدس سره أولا يعرف القضاء، ثم يبين الفرق بين القضاء وبين الفتوى، هذا هم شيء مهم، وبعد ذلك يدخل في مسائل حكم القضاء من حيث الوجوب ونوع الوجوب وأخذ الأجر على القضاء أو كيفية ذلك وشروط القاضي وبعض المسائل المهمة. القضاء من حيث التعريف هو فصل الخصومة، الفصل هو بعد فصل، تفصل بين هذا وبين هذا، فصل الخصومة، أكو خصومة بين اثنين، بين المتخاصمين، فتفصل بيناته، هذا تعريف القضاء، هو فصل الخصومة طبعا من قبل القاضي، من قبل القاضي كما سيأتي، فصل الخصومة بين المتخاصمين. وهي يعني هي عطف تفسيري، شنو فصل الخصومة بين المتخاصمين؟ أي الحكم، إذا عرفنا شنو الفصل، الفصل حكم، أنت من تفصل بين هذا وهذا بما شنو تفصل غير بحكم؟ والحكم بثبوت دعوى المدعي، هذا معنى الفصل، أو بعدم حق له. فهذا الفصل لا يخلو من أحد أمرين، فصل الخصومة بين المتخاصمين تفسيرها هو الحكم بثبوت دعوى المدعي الذي يدعي، نثبت نقول إيه فالمدعي له حق، فالحق علما للمدعي وعلى المدعي عليه، أو بالعكس، أو بعدم حق له، بعدم حق علما للمدعي على المدعى عليه. تعريف بسيط وواضح. فصل الخصومة بين المتخاصمين اللي يكون من خلال القاضي طبعا كما سيأتي، ومعنى ذلك معنى فصل الخصومة يعني ثبوت حق للمدعي على المدعي عليه، أو ليس للمدعي حق على المدعي عليه. هذا من حيث التعريف. أما من حيث الفرق بين القضاء بهذا التعريف اللي بيناه وبين الفتوى، يقول السيد: والفرق بينه، يعني بين القضاء وبين الفتوى، شنو؟ أن الفتوى سيذكر أمرين مهمين للفتوى يفترقان عن القضاء. الأمر الأول أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية. الفتوى شنو؟ هو حكم كلي، بيان، عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها. هذا هو الأمر الأول. إذن الفتوى بيان حكم كلي أو الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على موارد، تطبيق على مواردها، هذه وظيفة المكلف. يعني عندما يقول السيد زين في رسالته العملية، أو المرجع أو المجتهد في رسالته العملية، يقول: الشك بين الأولى والثانية في الصلاة باطلة، الشك بين الثالثة والرابعة في الرباعية أينما كان الشك يبني على أنها رابعة. هذا حكم كلي. أما أنت الشك أو ما الشك، هذا تطبيق. اللي شك، شك بين الأولى والثانية والثانية والثالثة والثالثة والرابعة، هذا تطبيق، هذا موكول لمن؟ للمكلف. زين، وهكذا كل المسائل الفقهية هي عبارة عن قاعدة كلية وحكم كلي، نعم، تطبيقها بيد المكلف، بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها. وهي دور الأمر الثاني، راح نذكر سيد، سيذكر سيد الأمر الثاني في الفتوى، وهي أي الفتوى: لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها. هذا الأمر الثاني في الفتوى. الأمر الأول عرفنا، وسيتبين أنه هذا غير القضاء، القضاء مو حكم كلي، والأمر الثاني راح نبينه أيضا يختلف عن القضاء. نعم، فالفتوى بينا الأمر الأول وهو حكم كلي زين من دون النظر إلى تطبيقها، تطبيقها بيد المكلف. اثنين، الفتوى تكون حجة على الكل، لا، حجة على المقلد. فزيد يقلد ألف، فألف الأحكام الكلية تصدر من ألف، يكون حجة على زيد وليس على عمر، لأن عمر ما يقلد منه، هذا المجتهد. فإذا الفتوى صحيح هي أحكام كلية، ولكن الحجة على مقلديه وليس على كل مقلدين. قال: لا تكون الفتوى حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها. زين، أنتوا قبل شوي ذكرتوا بالأمر الأول أنه هو حكم كلي بغض النظر، من دون النظر إلى تطبيق. إذن من الذي يطبق؟ قال: والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره. بنظر من؟ بنظر من يجب تقليد، بنظر من يجب عليه التقليد، يعني شنو؟ بنظر المقلد دون نظر المفتي. إذن السيد ذكر أمرين مهمين مائزين في الفتوى عن القضاء. الأمر الأول أنه حكم كلي من دون النظر إلى التطبيق. الأمر الثاني أنه حج على المقلد الذي، نعم، حج على مقلده، تعبير أفضل، دون مقلد غيره. زين، وهنا أن التطبيق بيد المكلف، بيد المقلد. أما القضاء، الآن نجد القضاء، خلينا نشوف هذان الأمران يوجدان في القضاء أو أنهما لا يوجدان. قال: وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية. الحكم بالقضايا الشخصية، بينما ذاك شنو؟ ذاك بيان الأحكام الكلية. هذا شنو؟ لا، هذا بيان للقضاء، بيان للحكم الجزئي، تعبير أدق يعني تعبير شوي أوضح. هناك بيان الحكم الكلي، هنا شنو؟ قال الحكم بالقضايا الشخصية، يعني حكم جزئي. الحكم بالقضاء، إذا حكم على قضية شخصية فهذا شنو؟ حكم كلي وجزئي. جزئي الحكم إذا كان على قضية خارجية، شو يكون هذا الحكم؟ جزئي. نعم، فهنا أولا هذا حكم بالقضايا الشخصية، يعني حكم جزئي، يعني تطبيق، بينما هناك ماكو تطبيق. التطبيق ما له شغلة بالمفتي، ما له شغلة. الفتوى حكم كلي فما له شغلة بالتطبيق، بينما هنا أصلا روح القضاء هو التطبيق. روح القضاء هو حكم على القضية الشخصية، حكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد، مو كل قضية شخصية، لا لا لا، بشرط القضية الشخصية اللي تكون مورد التخاصم، مورد التشاجر. زين، فإذا كان مورد هناك قضية شخصية ما بيها تشاجر فما يسموه هذا قضاء. القضاء فرع وجود تشاجر والتخاصم بين طرفين. زين، وقضية خارجية، الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي، هاي فاء يسموها فاء تفريعية. زين، من بعد ما عرفنا أنه حكم بالقضية الشخصية في مورد رفع التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد، هاي حكم قاضي لقضية شخصية. زين، ورفعنا التشاجر والتخاصم، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان، هاي قضية شخصية خارجية، وما شاكل ذلك. هذا هو الفرق الأول، ذاك كان حكم كلي، هذا حكم جزئي. ذاك كان بيان أحكام كلية، هذا حكم على القضية الشخصية. بس يا قضية شخصية اللي في مورد الترافع والتشاجر والتخاصم. الأمر الثاني قال وهو، يعني الحكم، وهو القضاء نافذ، يعني وهو الحكم أو القضاء، لأن القضاء هو الحكم، إن القضاء هو الحكم على القضايا الشخصية، وهو يعني القضاء أو الحكم على القضايا الشخصية نافذ على كل أحد. هذا المأز الثاني، فالفتوى حكم كلي، أما القضاء حكم جزئي شخصي. الفتوى حج على مقلدي المفتي دون غيره، أما الحكم والقضاء حج على الكل، الكل وليس على المقلد دون مقلد. نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدين، فضلا إذا كانا مقلدين، سواء هذا مقلد ألف وهذا مقلد باء، أو كلاهما مقلد ألف وهكذا، وكان القاضي ليس مجتهد مقلدا لهما أو لأحدهما، فهو حجة على الكل. نعم، فإذا هذان أمران وفرقان ومائزان واضحان بين الفتوى وبين القضاء. ثم يقول السيد نعم، هاي نعم الذي بين أكو مصداق من مصاديق القضاء. زين، نعم، أنه يكون وين؟ مو قضايا شخصية، مو قضايا شخصية، منشأ الترافع مو قضية شخصية، منشأ الترافع نعم هي بيها قضية شخصية بس مو 100%، يعني منشأ الترافع مو قضية شخصية خالصة، لا، منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى. كيف؟ خلينا نعطي مثال حتى تصير واضحة. الآن رجل مات وعنده زوجة، والزوجة عندها ولد من الميت. زين، وهذا نعم هذا وأكو ورثة أخر. هنا أكو مسألة خلافية، المشهور ذهب أن الزوجة مطلقا وإن كانت ذات ولد، يعني عدا ابن من الميت، مطلقا لا ترث من الأراضي، وهذا رأي المشهور بل يدعي عليه الإجماع. وأكو رأي آخر طبعا استنادا إلى رواية ابن أذينة، اللي هي رواية مقطوعة، يعني مو حجة، مقطوعة، أن الزوجة إذا كانت ذات ولد فترث من الأراضي التي يملكها الزوج إذا مات الزوج. الآن الزوج مات والزوجة تقلد مجتهدا يقول بإرث الزوجة ذات الولد من الأراضي، أراضي الزوجة الذي يملكه، التي يملكها زي الزوج، ولكن الورث الباقين للزوج كان يكون أبوه، أمه، إذا ماكو طبقة أولى طبقة ثانية، أخوته. زين، وين كان الطبقة الثانية؟ نعم، الطبقة الثانية ما دام أكو ولد بعد ما تصل، نقول خلينا نقول الأب والأم. بقية الورثة أنهم يقلدون من يقول أن الزوجة لا ترث من الأراضي مطلقين. فهنا شلون الزوجة تقول لك أنا أرث؟ زين، لأنه مجتهد مارتي يقول أنت ترثين من الأرض، والأب والأم للميت اللي هو الزوج يقولوا يقلدون من يقول شنو بعدم إرثها، بأنها لا ترث من الأراضي. هاي شلون تنحل؟ زين، هذا اختلاف وين؟ مو قضية شخصية خالصة، لا، هذا اختلاف في الفتوى. هنا يقول السيد: نعم، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها من الأراضي، وادعى الباقي فليكن الأب والأم حرمانها، ادعى الباقي حرمانها، فتحاكما لدى القاضي. شوف هنا ايش راح يجي القاضي، ما راح يكون بقضية شخصية، هنا فتوى وهنا فتوى. زين، فإن حكمه، حكم القاضي، يكون نافذا عليهما، يكون نافذا على من؟ عليهما، على المتخاصمين. وإن كان الحكم مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه، المحكوم عليه. زين، مثلا الزوجة قالوا لها أنت ما ترثين، حسب القضاء القاضي. زين، القاضي قال الزوجة لا ترث، باعتبار الزوجة وأبو الزوج يجوي للحاكم للقاضي، القاضي بعدين قال الزوجة لا ترث. يا بس الزوجة شنو هنا؟ الزوجة تقلد من يقول بـ 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 بأنها ترث. نقول هذا قضاء يكون على الكل، أو قال لا ترث، مع العلم الأب والأم يقلدون من قالوا، من قال يقلدون من يفتي بعدم إرثها. نقول لا، بعد القضاء هنا يمشي. فلهذا قال: نعم، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى. فالمثال لطيف: كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها. بينا بين أكو تفصيل بين كون الزوجة ذات ولد من الميت وبين عدمه بالالتزام بالإرث من العقار، يعني عقار الأرض في الأول، وعدم الإرث في الثاني إذا كانت مو ذات ولد. قلنا المستند مقطوعة ابن أذينة. زين، الجزء العاشر في المباني صفحة 882. زين، عفوا، في الجزء الأول في تكملة مباني المنهاج، أو مباني تكملة المنهاج الجزء الأول، نعم، وأيضا بالجزء العاشر طبعا موجود في المباني صفحة 882، نعم، هذا مضبوط. وادعى الباقي حرمانها فتح، ليش ادعى الباقي حرمانها؟ ليش؟ لأن هو هذا القول الأكثر، يقلدون المجتهد الذي يقول بحرمان المرأة أو الزوجة مهما كانت ذات ولد ومو ذات ولد، حرمانها من الأراضي. هذا طبعا هو القول الأكثر بل صاحب الجواهر الإجماع بالإضافة للنصوص، صفحة 881 الجزء العاشر المباني. زين، هناك بالإرث ماكو مذكور هذا الرأي، نعم. فلهذا قال السيد: فإن حكمه يكون نافذا عليهما، يعني على الزوجة وعلى من بقية الورثة، وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه، كما شرحنا. إذن إلى الآن عرفنا، بينا تعريف القضاء والفرق بين القضاء وبين الفتوى. الآن ندخل في المسائل. مسألة رقم واحد، المسألة رقم واحد: القضاء واجب كفائي. القضاء واجب، واحد، اثنين، كفائي. أما أنه واجب باعتبار توقف حفظ النظام عليه، زين، وأنه كفائي بعد ما يكتفى به، ولا نحتاج أن يكون واجب على الكل، لا، حال التخصصات. زين، فكما أن الاجتهاد أيضا واجب كفائي، زين، كذلك القضاء واجب كفائي باعتبار توقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه، ولا فرق طبعا في ذلك بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. سيأتي إن شاء الله الفرق بينهما، زين، بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. هذه مسألة رقم واحد، إن شاء الله ما بيها شيء. مسألة رقم اثنين، يقول السيد: هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء، عرفنا القضاء واجب وأنه واجب كفائي، هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين؟ المتخاصمان القاضي يأخذ أجرة عليهما، يقضي بالحق مثلا، زين يقضي بالحق بينهما ويفصل ويحكم، بالتالي في قبال هذا يأخذ أجرة من المتخاصمين، يصير يوم يصير أو غيرهما غير المتخاصمين، واحد أجنبي قال له تعال عمي أيها القاضي أيها المجتهد بارك الله بك جزاك الله خير، أريد تقضي وتفصل وتبين الحكم بين هذين وإلك من عندي أجر، أو أنا أطلب من عنده، القاضي يقول أنا أطلب من عنده، مو إلا من المتخاصمين أو غير المتخاصمين. الجواب فيه إشكال، هذا واحد، والأظهر الجواز، هذا اثنين. طبعا المسألة خلافية وتوجد عدة أقوال وعدة أوجه لدعوى عدم الجواز. الوجه الأول الإجماع، طبعا الإجماع ما دام أكو مدارك أخرى فيعتبر إجماع مدركي فليست حجة، هذا مطلب مهم لطيف. زين، اثنيا أن الوجوب يمنع من أخذ الأجرة، ما دام أنه واجب فالواجب لا يقابل بالمال، هكذا أكو دعوة، ولكن هاي الدعوة ليست في محلها. اثنين، قصد القربة يمنع أيضا من الأجرة، وهذا أخذناه في صلاة الاستئجار، كان هناك ذكرنا أكو رأي زين يقول أنه صلاة الاستئجار والمسائل العبادية الإجارية تتنافى مع قصد القربة، أنت تريد تجيب صلاة عن واحد من المؤمنين قضاء إجارة، زين كيف تتلائم الإجارة مع قصد القربة؟ قصد القربة تتلائم مع الأجرة، زين هناك ذكرنا أنه لا يوجد تنافي، فإذا أكو دعوة أنه الوجوب يمنع من ويتنافى مع الأجرة، وأن أو إذا على الأقل الوجوب العبادي باعتبار بقصد قربة يتنافى مع الأجرة، زين. وأيضا هناك صحيحة لمعاوية بن مروان المهم، زين بالتالي كل هذه الأدلة مردودة، فبالتالي أن الأصل هو الجواز. نعم هناك المساعد الابتلائية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، زين، وتحرم الأجرة بمعنى لا يجوز يعني لا تصح كحكم مضي، والحرمة أيضا حكم تكليفي ولكن على مستوى الاحتياط الوجوبي. المسائل الابتلائية هذا رأي سيد الله حفظه سيد سيستان هناك ذكرنا، أما هنا لا، هنا مو مسائل ابتلائية، زين، فبالتالي هنا يقول طبعا رأي سيد الخوي رحمه الله أنه يقول الأظهر الجواز، وإن كان بعض المعاصرين كشيخ وحيد حفظه الله يقول الأظهر عدم الجواز. المهم عرفنا أكو إشكال وأكو خلاف وشين رأي سيد الخوي رحمه الله ورأي بعض المعاصرين، فلهذا قال إشكال والأظهر الجواز، وعرفنا منشئ الإشكال ومنشئ الخلاف وبعض مستندات من يقول بعدم الجواز، زين إما إجماع إما أن الوجوب يمنع إما أن القصد القربة يمنع وتنافى مع الأجرة، أو أكو رواية وهي صحة معاوية، زين، وكلام أخذ ورد. السيد الخوي رحمه الله عند أظهر الجواز، ولكن هناك بعض المعاصرين يقول الأظهر عدم الجواز. جيد، مسألة رقم 3، يقول السيد بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القول، على مبنى من يقول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، إما من باب أنه واجب والواجب يتنافى مع الأجرة، أو من باب أنه واجب عبادي يشترط في قصد القربة ويمنع من الأجرة، أو من باب النص أو من باب الإجماع فرضا، بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ هسه أنا رد أقضي، زين قلت ما يصير، زين بس مو راح أكتب كتابة أنه ثبت كذا ثبت كذا هذا شاهد كذا مو صح هذا مدري شنو، بعدين أعطي النتيجة، هاي الكتابة أقدر أخذ عليها أجرة؟ السيد يقول الظاهر ذلك، يعني إذا ما عندنا دليل، أو إذا قلنا بحرمة وعدم صحة الإجارة وحرمة الأجرة في على بالنسبة للقضاء، نقول أكفد منفذ وهو أن يأخذ أجرة على الكتابة، والكتابة شيء غير قضاء. يقول السيد الظاهر ذلك يعني يجوز، ليش؟ لأن الكتابة عمل محترم، زين، فلا مانع من أخذ الأجرة على هذا العمل بعد فرض عدم الدليل على المنع، فالكتابة مو واجب على القاضي، ولا أنه أمر عبادي، ولا أنه يوجد إجماع، ولا يوجد الناس كله بالقضاء، والكتابة أمر من الأمور هاي الخارجية مجرد مستندات، فالكتابة يقدر القاضي إذا كان القضاء الإجارة في قباله مو صحيح ومباطلة ومحرمة، أنا ما نقول، أنا نقول الإجارة صحيحة ما في مشكلة، لكن بناء على عدم جواز أخذ الأجرة فيجوز أخذ الأجرة على الكتابة. نعم بعد فرض عدم الدليل على المنيع. مسألة أربعة، يقول السيد: تحرم الرشوة أو الرشوة. الظاهر العبارة والكلمة الصحيحة هو الرشوة مو الرشوة، الرشوة بكسر الرام الراء عفوا. تحرم زين الرشوة على القضاء ولا فرق بين الآخذ والباذل. طبعا هو حتى تعريف الرشوة اصطلاحا هو مختص بالقضاء، أما إعطاء المال وأخذ المال المحرم في غير باب القضاء ما يسموه رشوة، وإذا سموه رشوة تعبير مسامحي، وإلا اصطلاحا الرشوة ما يعطى في باب القضاء. إذن عندنا هنا أمران، الأمر الأول تحرم الرشوة على القضاء، اثنين لا فرق بين الآخذ والباذل. طبعا الرشوة هو ما يبذل أو يبذل للقاضي زين ليحكم للباذل بالباطل، هذا رأي. ورأي آخر لا، هو ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل له زين حقا كان أو باطلا. فهذا الفرق بين التعريف، مرة أنا على المعنى الأول أنه فقط إذا حكم إلي بالباطل هاي رشوة، أما إذا حكم عليه بالحق مو رشوة. ورأي آخر يقول لا، كل ما أعطي لأجل أن يحكم إلي للمعطي سواء بحق أو بباطل هو هذا رشوة محرمة. والمشهور الظاهر هو الثاني. زين، فهنا تعريفان، التعريف الأول ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل، وأما إذا حكم إليه بالحق فهم ما يسموها رشوة ولا محرمة. والمعنى الثاني الظاهر هو الأكثر، أنه ما يبذل للقاضي ليحكم له للباطل حقا كان أو باطلا. طبعا يدل على حرمة الرشوة مضافا إلى إجماع المسلمين قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقرة الآية 188. وقد نصا على حرمة الرشوة في عدة روايات، منها معتبر السماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرشا جمع رشوة، في الحكم يعني في القضاء هو الكفر بالله. هذا التعبير يستفيد منه الفقهاء الحرمة، كل ما توعد به النار أو ما حكم به بالكفر فهو حرام. مثلا السحر اللي هو كفر، يعني شنو؟ هذا دليل على أن السحر شنو حرام، إذ لو لم يكن حراما فكيف يقول أنه كفر؟ فأكو بعض العبارات الفقهاء يستفيد من هذه العبارة أنه هذا محرم. ليش؟ لأنه يحكم بأنه كفر أو يتوعد به بالنار أو غير ذلك. زين، ومنها أكو روايات أخرى، فلهذا قال تحرم الرشوة على القضاء ولا فرق الأمر الثاني بين الآخذ والباذل. ليش؟ لإطلاق النصوص، أنه لا فرق بين الآخذ وهو القاضي والباذل الذي يبذل للقاضي. نعم، هذه هي مسألة رقم أربعة. مسألة رقم خمسة، يقول السيد، هنا السيد الله يحفظه يبين أن القاضي على نوعين: القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. هنا بعض الفقهاء عندما قسموا القاضي إلى قسمين، أنه قاضي منصوب وقاضي تحكيم، لوجود مائز بينهما. شنو المائز؟ أن قاضي المنصوب يشترط فيه الاجتهاد، وقاضي التحكيم لا يشترط فيه الاجتهاد. فلهذا قسموا، قالوا إذا قاضي التنصيب يشترط فيه اجتهاد، نعم قاضي التحكيم ما يشترط. هسه بعد احنا ما عرفنا شنو قاضي التنصيب وقاضي التحكيم، بس اريد نعرف انه لماذا قسمه، بغض النظر عن معنى شنو معنى التحكيم ومعنى التنصيب، بس نذكره. لكن السيد الإمام الخوي رحمه الله لم يفرق بينهما، اشترط الاجتهاد في القاضي ولم يقل يشترط الاجتهاد في القاضي التحكيم أو قاضي التنصيف كما سيذكر في الشرط الثامن من شروط القاضي، يقول الاجتهاد ولم يقيد أنه الاجتهاد شرط في من؟ في التنصيب أو في التحكيم. فإذا تقسيمه هنا من باب المماشات مع بقية الفقهاء، وإلا هو نحن والمفروض كرئيس سيد الخوي رحمه الله ما يحتاج يقسم إلى قاضي منصوب وقاضي التحكيم. ليش؟ لأنه يشترط الاجتهاد في كليهما. هسه أحد الفروقات بين قاضي التنصيب وقاضي التحكيم أن قاضي منصوب وقاضي التنصيب المنصوب يعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف، وقاضي التحكيم المشهور ذهب إلى أنه يشترط فيه الاجتهاد، ومنهم السيد الخوي رحمه الله. زين، ولكن ذهب بعض أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد. ليش؟ لإطلاق الآية التي تقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس، زين، أن تحكموا بالعدل، ولإطلاق النصوص الصحيحة. المهم فأكو كلام وبعض الفقهاء مثل خلافية في قاضي التحكيم، قالوا ما يشترط لإطلاق الأدلة. ولكن السيد أخوي عنده لا فرق بين قاضي التنصيب وقاضي التحكيم، يشترط فيهما الاجتهاد، فبالتالي لا أثر إلى هذا التنويع كما قال الشيخ وحيد الله يحفظه في رسالات العملية، قال لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب والقاضي التحكيم. ليش؟ من جهة سبب، يعني هاي من بيانية سببية، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني، فإن ظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا، فبعد ما يحتاج يقسمهن. زين، نعم أكو فرق بين قاضي التنصيب وقاضي التحكيم من جهة ثانية بس ما له ربط بالاجتهاد، زين، اللي هو في المسألة القادمة، مسألة رقم 6. يقول السيد: هل يمكن تعيين القاضي، هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معين؟ سؤال لطيف مهم جدا، أنه تعيين القاضي يكون من قبل المدعي واحد فقط، المدعي هو يعين إلى الخيار، لو لابد أن يتفق المدعي والمدعى عليه على شخصين. السيد رحمة الله عليه يقول فيه تفصيل بحسب نوع القاضي، إذا قاضي تحكيم فلا بد أن يتفق المدعي مع المدعى عليه على شخصين، لأن قاضي تحكيم. يقول: فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، يعني لا ينفرد المدعي بتعيين القاضي ولا المدعي عليه ينفرد بتعيين القاضي، بلا بد أن يتفقا على تعيين شخص وتحكيم من اسم قاضي التحكيم. طبعا حكم القاضي غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين إياه وتراضيهما به. ليش؟ لأن نفوذ حكم أحد على غيره إنما هو خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، يعني حكم آخر ينفذ عليه، الحكم ينفذ عليه خلاف الأصل، والقدر المتيقن ما كان برضاهما. نعم، فإذا كان قاضي تحكيم فلا بد من اتفاق المدعي والمدعي عليه، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر. أما إذا كان قاضي التنصيب الجواب فالتعيين بيد المدعي. هاي ليش؟ طبعا هو هذا رأي المشهور، أن المشهور قالوا أنه قاضي التنصيب والقاضي المنصوب يكون التعيين بيد المدعي، وليس مثل قاضي التحكيم، قاضي التحكيم يكون بيد المدعي والمدعى عليه معا بالاتفاق، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر باختيار القاضي. أما قاضي التنصيب لا، بيد المدعي، ما له شغل المدعى عليه. لماذا؟ هذا رأي المشهور طبعا، بل ادعي عليه الإجماع، ويدل عليه هو منه، يعني المدعي هو الملزم أو الملزم في إثبات دعواه، هو مدعي يكون هو الملزم في إثبات دعواه، وليس للمدعى عليه أي حق. المدعى عليه ما له حق إنه يعين للقاضي، زين، أو يمنع من تعيين قاضي، ما له حق المدعى عليه. هذا بعد، المدعي هو الملزم، نعم، في إثبات دعواه، وليس زين شلون يثبت دعواه؟ يكون يختار له قاضي ويبين له دعوته، وليس للمدعي عليه أي حق في تعيين الطريق له أو منعه من إثبات دعوة بطريق خاص. زين، كذلك تشير إلى هذا المطلب عدة روايات. إذن هنا هذه المثل لطيفة، أن قاضي التحكيم قاضي التنصيب هل أمره بيد المدعي أو بيدهما؟ التفصيل، إذا كان قاضي التحكيم نعم فلا بد من توافق المدعي والمدعي عليه على من؟ على القاضي، تعيين قاضي التحكيم. أما إذا كان قاضي تنصيب زين لا، يكون أمره يكون هو بيد المدعي كما بينا كشيء من المستند في هذا المجال. نعم، هذا المسألة السادسة. زين، بعد كفت نقطة مهمة قبل أنه يقول السيد، وأما إذا تداعيا، يعني شنو كلاهما مدعي، لأن هو هناك بالتشاجر بالتخاصم غالبا شي يكون عندنا مدعي ومدع عليه، لكن في بعض الأحيان كلاهما يكون مدعيه. زين، واخذنا في مسائل كثيرة في الرسالة العملية من هذا الجزء الثاني الجزء الثالث أنه هناك تداعي، فكرة التداعي، نظر مصطلح التداعي، يعني أن ألف وباء كلاهما متخاصمان ولكن ما عندي مدعي ومدعي عليه، هذا مدعي وهذا مدعي، كلاهما مدعي، هذا يسمى التداعي. زين، إذا كلاهما مدعي، طبعا قلنا إذا تحكي فسواء كان مدعي مدعي عليه لابد أن يتفقان. زين، أما إذا تنصيب قد تنصيص زين نعم القاضي المنصوب نقول قلنا بيد المدعي، لكن هناك لا هما مدعي شلون؟ قال وأما لا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف، إذا متوافقين ما عنده مشكلة، إذا اختلفوا القرعة، لأن لكل أمر مشكل، لأن هذا مدعي يقول بيدي ذاك مدعي يقول بيده، فترجيح أحدهم على الآخر ماكو، فبالتالي نعم القرعة، لأن لكل أمر مشكل القرعة، إذا طلعت الألف هو الذي بيده تعيين القاضي، إذا باء وهكذا. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة، يعتبر في القاضي أمور ثمور ثمانية، طبعا هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.